أطفال غزة لا يعيشون كما يعيش بقية أطفال العالم.
أختي هاي أختي تعال تعالوا بجنة تعالوا بجنة هاي 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 أختي تعال تعال هاي أخوها هاي أخوها هاي أخوها هاي
عمو
ايش اسمك انت
برمين انت
ماشي يا بابا
اسمك يا عمو
اللهم روع من روعهم واخذل من خذلهم.
ريم عزام
من فائها الى لونها الى بقعة المسرى من اسمها الى رسمها سبحان من اسرى جمعت خصالا رسقت بين الورى كثرى تاريخها يحكي لمن بجمالها درى
أرض مباركة إلى يوم النشور أرض يفوح العز فيها كالزهور فيها فتوحات الأولى كانت تدور في عزة تسمو بها المجد فخور مجد فخور.
موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة وكان قد كتب الله تعالى حرمان بيت المقدس على بني إسرائيل كان سؤاله الأخير كما في حديث الإمام البخاري أنه لما أراد أن يسأل الله تعالى سؤالا آخر سؤال يسأله الله سأله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر.
وفعلا تاه بنو إسرائيل في الأرض 40 عاما حتى ظهر منهم جيل يستحق تحرير الأرض المقدسة وعمرانها بشرع الله سبحانه وتعالى. وأقرب الدراسات التاريخية تقول أن خروج موسى عليه السلام من مصر مع بني إسرائيل كان في عام 1213 قبل الميلاد ليقودهم بعد التيه أحد أنبيائهم الذي لم يذكر القرآن الكريم اسمه، وطلبوا منه أن يجعل لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله لإتمام الفتح في الأرض المقدسة. قال الله سبحانه وتعالى قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وكان في فلسطين جالوت وهو ملك الكنعانيين الوثنيين، ويتمكن داود عليه السلام الذي كان جنديا في جيش طالوت من قتل الملك جالوت ليصبح هو الملك، ويدخل نبي الله داود وجيشه مدينة القدس فاتحين. إذن فالذي فتح القدس وأعاد التوحيد فيها هو نبي الله داود عليه السلام. أنت ترى دكتور أن داود عليه السلام هو منفذ الفتح التوحيدي الأول في القدس؟
نعم.
كيف ترى ذلك؟
طبعا سيد الفاضل في مدينة القدس قبل سيدنا داود عليه الصلاة والسلام فيما بين الفترة التي كانت فيها خروج سكان الأرض المقدسة اللي هم الكنعانيين من التوحيد وعودتهم إلى التوحيد كان هناك فترة داود عليه الصلاة والسلام. أول من دخل هذه المدينة موحدا بعد أن خرج سكانها من التوحيد، ولذلك كان هو صاحب هذا الفتح التوحيدي الأول. وعلى فكرة هذا الكلام له شاهد عندي هو أستأنس به وهو فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما صلى أول ركعتين في المسجد الأقصى المبارك إماما قرأ بسورة الإسراء وهذا مفهوم، لكن قرأ في الركعة الأخرى بسورة صاد. لماذا صاد؟ نعم، لأن صاد فيها سجدة داود، هي صاد بتركز على قصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، لعل عمر رضي الله عنه كان يفهم أنه مجدد للفتح التوحيدي الأول الذي كان فتح داود النبي عليه الصلاة والسلام.
ومن هذه النقطة تحديدا والتي يدلل فيها اليهود على أحقيتهم في فلسطين ندلل نحن على عكس ذلك، وذلك لأن اصطفاء الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل جاء لكونهم موحدين صالحين بخلاف سكان أهل الأرض الأصليين من الكنعانيين الذين كانوا قد تحولوا للوثنية في ذلك الزمان، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
الزبور كتاب من؟ داود عليه السلام. والذكر كتاب من؟ الذكر هنا التوراة وليس القرآن، لأن الله تعالى قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني الذكر أولا، كتاب التوراة لموسى عليه السلام، والكتابان لبني إسرائيل. أعلم الله تعالى بني إسرائيل في الكتابين أن بيت المقدس ليست وراثة فيهم، وإنما هي لعباد الله الصالحين، وعباد الله الصالحون هم الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
الزبور الذي نزل على سيدنا داود عليه السلام جعل وراثة الأرض متعلقة بالصلاح والتقوى، لا بالأصل ولا بالنسب ولا بالعرق، وكأنه في ذلك يرد ابتداء على ما سيدعيه اليهود مستقبلا على داود عليه السلام، مثل ما يحصل اليوم، علما بأنهم لا يؤمنون بنبوة داود عليه السلام أصلا. لذلك كان شعارنا في هذا البرنامج، برنامج مسرى القدس لمن آمن بالله سبحانه وتعالى واستقام. وهكذا قام الحكم الفعلي لأول مرة لبني إسرائيل في بيت المقدس على الشعب الكنعاني، ودانت الأغلبية العربية في المدينة لداود عليه السلام بعد أن رأوا معجزاته العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فكان دخول داود عليه السلام إلى القدس فتحا للمسجد الأقصى المبارك وإعادة للتوحيد إلى رحابه الطاهرة، وتعاقب الأنبياء من بعده على ولاية الأرض المقدسة. تولى نبي الله سليمان عليه السلام الحكم في بيت المقدس بعد رحيل والده داود عليه السلام، وورث سليمان داود. أثار سليمان دهشة الناس بذكائه وقدراته السياسية، ومع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات، وكان عليه السلام شاكرا لله سبحانه وتعالى حافظا لفضله. قال عز وجل وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لذا كان حكم سليمان عليه السلام ذروة حكم بني إسرائيل الموحدين في الأرض المقدسة. وبعد أن استقر له الحكم كان عليه أن يبدأ بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى ووصية والده بإعادة بناء المسجد الأقصى المبارك. فهل ما بناه سليمان عليه السلام هيكل أم مسجد لله سبحانه وتعالى؟
دكتور، كيف يمكن التوضيح الرؤية الإسلامية عن معبد سليمان عند اليهود؟ وكيف يمكن الرد عليه؟
طبعا اليهود يعتقدون أن أول من بنى مبنى في هذه المنطقة لعبادة الله عز وجل هو سليمان.
نسبة للصهاينة اليهود عندما يتحدثون عن هيكل سليمان هم يقصدون التحدث عن رمز تاريخي ديني، حتى يستجمعوا مجموعات اليهودية الموجودة في العالم لرمز يعني يجتمع عليه في فلسطين وفي القدس.
المسلمون يقولون العكس تماما، أن هذا المسجد كان مسجدا قبل سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام بآلاف السنين، منذ أيام آدم عليه الصلاة والسلام مرورا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا.
بالنسبة لنا هذه المنطقة المدعى من طرفهم هي المسجد الأقصى الذي كان ثاني بيت بني في التاريخ البشرية، ولا مكان للادعاءات اليهودية الصهيونية في ذلك المكان.
لا يمكن أن نقول أن هناك شيء اسمه معبد سليمان أو معبد غيب سليمان. لماذا؟ لأن الرؤية الإسلامية فيما يتعلق بسليمان عليه الصلاة والسلام بحسب نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنص على أن سليمان جدد بناء المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
حين فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل الله خلال ثلاثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف يتم تخليص الرواية الإسلامية من الإسرائيليات فيما يتعلق بقصة سليمان عليه السلام؟
نعم، هو الإسرائيليات حتى تتضح الصورة هي الإسرائيليات، هي النصوص والروايات التي جاءت من بني إسرائيل سواء من كتبهم المقدسة أو من أحبارهم ورهبانهم التي ينسبونها إلى الأنبياء. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن كتب السابقة سواء التوراة والإنجيل إنما دخلها شيء من التحريف، والشيء الكثير من التحريف. وموقف المسلمين باتجاه الرواية الإسرائيلية بشكل عام هو أمرين. الأمر الأول النظر إلى هذه النصوص، إذا كانت توافق ما عندنا من الكتاب والسنة فلا نصدقها ولا نكذبها، وإنما نرويها هكذا، وإن كانت مخالفة فهذه تطرح ولا شك. الرواية الإسرائيلية في معظمها فيما يتعلق بسليمان عليه السلام هي رواية مغلوطة ومحرفة. لماذا؟ لأن اليهود يعتقدون أن سليمان ليس بنبي وإنما هو ملك. هم يعتقدون أن داود هو النبي وسليمان ليس بنبي أساسا، فلذلك جاءت كل الروايات تباعا لهذه الرؤية بأن سليمان ليس بنبي، وهذا مخالف لما عندنا في الإسلام أن سليمان عليه السلام إنما هو نبي مرسل من الله تبارك وتعالى. فلذلك نحن نحتاج إلى أن نقيم هذه الروايات الإسرائيلية فيما عندنا، لذلك نجعل الميزان هو القرآن والسنة، ثم بعد ذلك نقيم هذه الروايات، إذا كانت موافقة لا نصدقها ولا نكذبها، وإنما نرويها كذا كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل لا تصدقهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النقطة الثانية، إذا كانت مخالفة فهذه تطرح وترد وتكذب قولا واحدا.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما بنى سليمان بن داود بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثة أمور، حكما يصادف حكمه سبحانه وتعالى، أي يوافق حكم الله فأعطي ذلك، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطي ذلك، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وهذا الحديث الشريف لا علاقة له بما يعتقده بعض اليهود اليوم من كون سليمان عليه السلام بنى المعبد المزعوم، فهم لا يؤمنون أصلا بنبوة سليمان عليه السلام، ويرون أنه مجرد ملك أوتي الحكمة فقط ومات على الكفر في آخر حياته، حاشاه عليه الصلاة والسلام.
هذا الحديث يدلنا على أن سليمان عليه السلام جدد بناء المسجد الأقصى، فمن وجهة نظر الإسلامية لا يوجد شيء أصلا اسمه معبد أو غير معبد. لماذا؟ لأن المسجد الأقصى موجود أصلا، وسليمان عليه السلام جدد بناء المسجد الأقصى. وهذا طبعا هنا يجب أن ننبه لنقطة، أن بعض الناس بيجي بيقول لك والله لا أريد أن أعطي الطرف الآخر حقا في المسجد الأقصى، وبالتالي ينفي أصلا أن سليمان كان هناك أو أنه جدد بناء الأقصى. هذا الكلام طبعا خطير. لماذا؟ لأنك بذلك تشكك في نبوة سليمان. سليمان نبي وهو في القدس، كيف لا يجدد المسجد الأقصى؟ بكل بساطة يعني المسألة يعني أبسط مما يتخيل كثير من الناس، وليس لها علاقة لا بمعبد ولا بغيره،
أن هذا المكان هو مركز للتوحيد ولدين التوحيد، وأن ورثة دين التوحيد هم المسلمون في هذه الأيام، وأن هذا المسجد هو اسمه بالنسبة لنا كمسلمين هو المسجد الأقصى نفسه الذي أعيد بناؤه وترميمه مرات عديدة.
قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. تخبرنا التنقيبات الأثرية بأنه لا يوجد آثار من فترة سليمان عليه السلام في محيط منطقة المسجد الأقصى أو القدس أو الشام أو أي مكان آخر على الكرة الأرضية. كيف وهو نبي وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه جدد بناء المسجد الأقصى؟ إذن فلماذا لا نجد أي أثر من آثار فترة سليمان عليه السلام مع ضخامتها التي تصل إلى حد الخيال؟ وهذا يجرنا إلى سؤال مهم يعني وفضولي، كيف كان شكل المسجد الأقصى في عهد سليمان عليه السلام؟
باختصار
لا يوجد عندنا أي شيء يدلنا على شكل المسجد الأقصى في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام. لسبب، لا يوجد أي أثر اليوم في داخل المسجد الأقصى المبارك تم إثبات عودته لزمن سليمان عليه الصلاة والسلام. ما نعرفه أن المسجد الأقصى بحدوده كانت موجودة في عهد كان موجودا في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام. بمعنى الذي يمكن أن أثبت أنه كان موجود كان السور، هذا ثابت 100%. الآن ماذا كان داخل المسجد؟ هل كان هناك بناء معين؟ هل كان هناك عدة أبنية معينة؟ يعني ورد أن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان له محراب، يعني مكان للصلاة طبعا، وهذا داخل المسجد الأقصى المبارك. طبعا المحراب عندنا يعني في القرآن الكريم ليس المحراب الذي نعرفه في المسجد،
نعم،
المحراب اللي هو مبنى للعباد. الآن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام هل كان يا ترى هناك بناء معين مثلا يغطي مساحة المسجد؟ في الحقيقة ليس عندنا أثر يدل على ذلك. يعني السبب في هذا الموضوع أنما كل ما تعلق بملك سليمان عليه الصلاة والسلام زال، وهذا مصداق لدعوة سليمان عليه الصلاة والسلام: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولم يحدد ما هذا الذي لا ينبغي، هل لا ينبغي أن يرى أثره، أن يرى أن يبقى أثر له، أن يبقى كل شيء؟ فهي دعوة مفتوحة، ولذلك كانت الإجابة مفتوحة. لذلك ليس عندنا أي شيء يدلنا على شكل المسجد الأقصى باستثناء أسوار المسجد الأقصى المبارك. وأنا أظن أن سليمان عليه الصلاة والسلام بنى في المسجد الأقصى بناء يعني يليق بعظمة ملكه عليه الصلاة والسلام.
والتاريخ أثبت اختفاء آثار ملكه عليه السلام من الأرض، لدرجة أن بعض علماء التاريخ والآثار أراحوا أنفسهم من عناء البحث وادعوا بأن مملكة سليمان عليه السلام كانت مجرد مملكة خيالية ليس لها وجود أصلا. ولكننا نحن كمسلمين نرفض هذا الرأي تماما، لأن القرآن الكريم أثبته، ونقول بأنه قد يكون دعاءه شمل بأن لا يشاهد ملكه أحد من بعده أو يكون له مثله، والله تعالى أعلم. المسلمون يحترمون سليمان عليه السلام أكثر من اليهود، ويؤمنون بأن بناءه للمسجد الأقصى كان عملية ترميم وتجديد وليس بناء جديدا. وللأسف اطلعت على بعض آراء لمسلمين يزعمون أن سليمان عليه السلام بنى معبدا بعيدا عن موقع المسجد الأقصى، ويشكك البعض بأن يكون لسليمان عليه السلام أي علاقة بالمسجد الأقصى أصلا أو بتجديد بنائه. وهنا تكمن الخطورة بمخالفة ما جاءت به السنة النبوية كما ذكرنا في الحديث في بداية الحلقة. ينبغي على المسلمين الاعتزاز بتاريخهم وأماكنهم المقدسة والدفاع عنها بشكل مؤكد دون اللجوء إلى تحريف الحقائق التاريخية أو التلاعب بالنصوص الدينية. نحن أصحاب الحق، ومهما تأخر ظهوره فبتمسكنا به وإصرارنا عليه والدفاع عنه سيعود نورا يضيء جنبات العالم رغم أنف الصهاينة اليهود وأعوانهم. مصر حتى نرى أن العرب والكنعانيين من أهل فلسطين أعطوا الطاعة لنبي الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام وصاروا عبادا صالحين من بعده. مصر حتى نرى أن معبد أو هيكل سليمان المزعوم كذبة مسمومة وستظل سرابا وأفكارا موهومة هدفها هدم المسجد الأقصى فقط. مصر حتى نرى أن اليهود لم يؤمنوا أصلا بنبوة سليمان عليه السلام، وأنهم لا يدينون دين الحق، وأن سليمان عليه السلام منزه عن خياناتهم وخيالاتهم وأوهامهم. مصر حتى نرى أننا أصحاب الحق، وأن نوره سيظهر، وأن قدسنا ستطهر بإذن الله عز وجل. مصر لجيل يحرر الأقصى.
المجد للأقصى على مر العصور مهما طغى العادي عليها بالشرور دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور. سجدا كل غيور كل غيور
من فائها إلى لونها إلى بقعة المسرى من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى جمعت خصالا منسخت بين الورى تترى تاريخها يحكي من بجمالها جرى
بجمالها جرى.